الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. هدد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي اليوم بشن عمليات عسكرية كبيرة في مدينة الفلوجة إن لم تسلم المتشددين الأجانب الذين يتزعمهم الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن علاوي قوله أمام المجلس الوطني العراقي المؤقت الأربعاء إنه في حال عدم تسليم الزرقاوي وجماعته للسلطات العراقية فإن الحكومة مستعدة لشن عمليات كبيرة في الفلوجة. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن مفتشي الأمم المتحدة مستعدون للعودة إلى العراق للتحقيق في اختفاء معدات يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة ذرية. رويترز نقلت عن مارك غوتزيكي الناطق باسم الوكالة: نحن مستعدون وطبقا لإرشادات مجلس الأمن وطبقا للموقف الأمني السائد أن نستأنف أنشطة التحقق التي كلفنا بها مجلس الأمن في العراق بحسب تعبيره. من جهتها أعلنت السلطات العراقية الأربعاء أن جميع مواقعها النووية موجودة تحت حماية كاملة بعد الاضطرابات الأمنية التي أعقبت الأيام الأولى للحرب. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن محمد جواد الشرع مدير عام دائرة الرقابة في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية أن المواقع تحت حماية الوزارة منذ نقل السلطة وتسليم الوزارة مسؤولية حماية تلك المواقع بحسب تعبيره. أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرودر خلال اجتماع لحكومته اليوم أن برلين لم تغير موقفها من العراق ولن ترسل قوات إلى هناك، رغم تصريحات وزير الدفاع الألماني التي تحدث فيها عن هذه الإمكانية. رويترز نقلت عن مصدر حضر الاجتماع تصريحه بأن شرودر أبلغ الحكومة بعدم وجود تغيير في السياسة الألمانية تجاه العراق وأن وزير الدفاع بيتر شتروك لا يرغب في تغيير هذه السياسة. وكان شتروك صرح في مقابلة صحفية نشرت الأربعاء بأن ألمانيا قد تنشر قوات في العراق إذا تغيرت الظروف هناك. نقل عن هانز بليكس الرئيس السابق لفريق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق قوله اليوم الأربعاء إن غزو العراق أخفق في تحقيق غايته وهي جعل العالم مكانا أكثر أمنا ونجح فقط في تحفيز الإرهاب. وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء في ستوكهولم أن هذا العمل فشل كذلك في ردع أي طموحات من جانب إيران أو كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية. كما نقل عنه القول إن المكسب المعترف به للحرب هو أن الدكتاتور الغادر القاتل صدام حسين قد أطيح به، لكن الباقي كان بمثابة مأساة وفشل بحسب تعبير بليكس. في طوكيو حث مسؤولون عراقيون يشاركون في مؤتمر دولي للمانحين حث الدول والوكالات الدولية على الإسراع بتقديم الأموال التي وعدوا بها في اجتماع مدريد في العام الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن عدة مناطق في العراق آمنة بما يكفي لبدء أعمال إعادة إعمار، غير أن ما يجرى تنفيذه لا يذكر نتيجة عدم وفاء المجتمع الدولي بتعهداته في شأن تقديم مساعدات. مؤتمر المانحين الذي تستضيفه اليابان يستمر يومين بمشاركة مسؤولين من نحو 55 دولة ومنظمة. في موسكو دعا الرئيس فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد في محاربة الإرهاب. دعوة الرئيس الروسي وردت في سياق تصريحات أدلى بها عند اجتماعه اليوم الأربعاء مع صحفيين صينيين قبل أن يتوجه إلى بيجينغ. وأضاف بوتين أنه ينبغي على القوات الأمنية في جميع الدول أن تدرك الحقائق الجغرافية السياسية الجديدة بحسب ما نقل عنه. صرح مسؤول عسكري أمريكي اليوم بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خاضع لعملية فتق في مستشفى تديره الولايات المتحدة داخل المنطقة الخضراء في بغداد قبل أسبوعين. رويترز نقلت عن المسؤول العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه: لم تحدث مضاعفات ولا يوجد ما يثير القلق بحسب تعبيره. وأضاف أن صدام أعيد إلى زنزانته بعد وقت قصير من العملية. في باريس صرح سياسيون بأن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافارين أكد لهم اليوم الأربعاء أن الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق كريستيان شينو وجورج مالبرونو ما زالا على قيد الحياة وأن اتصالات غير مباشرة استؤنفت مع الخاطفين حسب آخر المعلومات التي حصلت عليها الحكومة. فرانس برس نقلت عن ماري جورج بوفيه زعيمة الحزب الشيوعي المعارض أن لدى الحكومة الفرنسية معلومات تدل على ما يبدو أن الرهينتين على قيد الحياة، لكن ليس هناك أي شيء أكيد بحسب تعبيرها. وفي بيروت قال محامي شركة يعمل بها لبنانيان اختطفا غربي بغداد الشهر الماضي إن الخاطفين أفرجوا عنهما. رويترز نقلت عن المحامي ياسر علي أحمد أن الشركة التي يعمل بها اللبنانيان اتصلت به لإبلاغه بأنهما سالمان وموجودان بمكاتب الشركة في بغداد. أفادت صحيفة إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقل أعضاء مشتبه فيهم من القاعدة في سجن سري بالأردن، حيث يتم استجوابهم بوسائل محظورة في الولايات المتحدة بحسب ما أفادت رويترز نقلا عن صحيفة هآرتس. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر في براغ، ونواصل فقرات برامجنا لهذه الساعة التي نستهلها بمجموعة من تقارير مراسلين من مواقع الأحداث، وسنمضي ربع الساعة الأخير من هذه الساعة مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي الأسبوعي. في العراق تم الاحتفال بيوم البيئة العربي. مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي التقت وزيرة البيئة العراقية مشكات المؤمن ووافتنا بهذه الرسالة.
أقامت وزارة البيئة احتفالا بمناسبة يوم البيئة العربي وتحت شعار السلامة والأمن ضرورة للتنمية المستدامة، وتخلل الحفل عرض فيلم عبر عن العلاقة التي تربط الإنسان ببيئته وكيفية المحافظة عليها. والمعرفة المزيد حول هذه الاحتفالية أجرينا لقاء مع الدكتورة مشكات صبيح المؤمن وزيرة البيئة، والتي تحدثت بالقول.
كانت تسعى الوزارة إلى القيام ب هو أولا المشاركة بيوم البيئة العربي، وثانيا تعريف بأهداف الوزارة وبسياساتها. أعطى فكرة أنه رغم كل الصعوبات اللي موجودة على الساحة، إلا أن وزارة البيئة يعني تقوم بعملها أو تباشر نشاطها وتحاول قدر إمكانها أنه تساهم في تحسين البيئة العراقية.
وحول الإجراءات التي قامت بها هذه الوزارة لحماية البيئة بالرغم من عمر الوزارة القصير، أضافت الوزيرة مشكات قائلة:
ألفت الانتباه إلى نقطة كلش مهمة. وزارة البيئة وزارة حديثة النشأة، أسست عام 2003. رغم ذلك قامت بكثير من النشاطات، منها جوانب التوعية البيئية، تأهيل المدارس بيئيا، تأهيل حملات التشجير. يعني هناك نشاطات دولية ونشاطات مع المنظمات، منها depleted uranium، تقييم الأثر البيئي الضار إلى وإزالته، إعادة تأهيل الأهوار، الدخول في اتفاقيات دولية مع البلدان المجاورة، إضافة إلى النشاطات اللي تمارسها باستمرار اللي هي تأكد من نوعية المياه، تلوث الهواء، تأكد من نوعيته، تأكد من الإشعاع، وكثير من الأمور.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع مشكلة البيئة وأسباب التلوث البيئي والحلول التي يراها المواطنون للمشكلة من خلال هذا الاستطلاع الذي أجرته مراسلتنا في بغداد خمايل المحسن.
تضاربت آراء المواطنين حول الأسباب الحقيقية لتلوث البيئة في العراق. البعض يعزها إلى انشغال الحكومة بالأوضاع الأمنية، والبعض الآخر إلى كثرة دخان المركبات وشبكات الصرف غير الصحية.
والله الأسباب الحقيقية اللي وراء تلوث البيئة هي مثلا من المركبات اللي بالشارع اللي ما تتوفر بها مستلزمات سلامة حقيقية، كذلك شبكات الصرف الصحي اللي مفتوحة مباشرة على مجار يعني مجار الأنهار والممرات المائية، إضافة إلى أماكن التمر الصحي الموجودة، فهذه تأثير مباشر على البيئة، إضافة إلى المعامل الصناعية. يعني ما أعتقد أكو ترشيح وتصفية للمخلفات قبل لا تصير عملية الرمي يعني بالنهاية إلى مجار الأنهار أو إلى أقرب منطقة.
سنهار دزة متلوث، برأيك شنو السبب؟
تلوث نهر دجلة يعني أولا لازم تصير له عملية كري باستمرار، لأنه خاصة في مروره بمنطقة بغداد، منطقة سهلة يعاني من التواءات كثيرة، فالمفروض تصير عملية كري حتى لا تصير ترسبات، وبالتالي النهر يقدر يدفع نفسه أكثر ما يمكن. إضافة إلى أنه أكو فتحات يعني لمحطات مجاري مثلا على المياه الأمطار، أو كذلك يعني رمي مخلفات قريبة عليه، يعني من القبيل هذا.
المهندس محمود يدعو للتعاون بين الجهات المختصة لمواجهة تلوث البيئة.
يحصل تعاون من قبل كل الجهات المختصة. بالنسبة لما يعني تفضلتي بيه السؤال أنت، إن نهر دجلة متلوث، طبعا توجد محطات تنقية للمياه الثقيلة، محطات تنقية لعدة المصارب اللي تلقي النفايات أو المياه الثقيلة بالنهر دجلة. لو هاي المحطات التنقية تجرى عليها عملية الصيانة الصحيحة والصيانة السنوية، تقوم بالطريقة الصحيحة لتنقية المياه الثقيلة أو للترسبات اللي راح تلقي بالأنهار، تسبب التلوث، من ضمنها مثلا رمي النفايات بمكانات طبعا غير مخصصة لها، وهاي ظاهرة حاليا يعيشها يعني بلدنا، على الرغم من أن بغداد تفضلت وعينت بعض المواقع انه كحاويات كونكريتيه ثابته مو متحركه، الا ان بعض الناس لا ترمي بها النفايات، وهذا ما يؤدي الى تلوث كبير في البيئه.
فائق بدر ينصح بان تتعاون العوائل فيما بينها للعيش في بيئه نظيفه، وان توضع مجمعات السيارات خارج المدينه.
يصير تعاون بين العوائل، وذلك بتجميع يعني النفايات في مكان محدد، ويعني هم من عندهم من ذاتهم من تلقاء نفسهم يبدون لبيئتهم، لان هي هذا النظافه الرسول صلى الله عليه وسلم يوصى بها، فالهم فمن تكون بيئه نظيفه يجب ان يكون تعاون بيناتهم. والناحيه الاخرى طرقوا لها الزملاء بين السيارات وكثره السيارات، تصير عمليه اللي تكون الجراجات خارج العاصمه، يعني على المحيط، حتى المنشات اللي تولد مواد كيميائيه تكون خارج المحيط العاصمه.
أحد المواطنين يعز السبب إلى عدم جدية أمانة العاصمة في تهيئة مستلزمات تنظيف الشوارع من النفايات.
عدم جدية أمانة العاصمة بتهيئة مستلزمات تنظيف المناطق والشوارع من الأوساخ، وهذه أسباب كلها لا يتحملها المواطن. دائما يطلبون من المواطن يكون يد عون للدولة، وإنما نلاحظ أنه الدولة هي الشكل 80% مما يعانيه المواطن العراقي.
عن البيئة العراقية ومشاكلها كان هذا الاستطلاع. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، ولكن لنتناول موضوعا آخر لا علاقة له بالبيئة. فالعمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة ظاهرة لم يعرفها المجتمع العراقي في تاريخه، وباتت تؤرق وتقلق الناس وهم في شوارع بغداد المزدحمة بالسيارات، إذ لا يعرف متى تنفجر واحدة من هذه السيارات القديمة أو الحديثة. مراسلنا في بغداد حيدر الرشيد يستطلع كيفية تعاطي المجتمع مع هذه الظاهرة.
هاي صارت فد مشكلة وفد إحساس، يعني أنت خايف دائما أكيد، خصوصا بالمكانات اللي تفوت تلقى مثلا بيها سيطرات أو تلقى بيها مقرات للأمريكان، وهي منتشرة بكل مكان ببغداد، التقاطعات اللي بيها دوائر دولة اللي بيها وزارات،
والله هي قلق تعب نفسي طول اليوم. يعني أنا عندي 3 خواتي عندهم دوام، 2 بالجامعات وواحدة طالبة مدرسة، وهم تركب خط يجيها يوصلها المدرسة مالتها، فهم تحسب أنت بسيارتك شون تروح شون تجي. أحسب مثلا خواتي يوصلون أكثر من مرة على الطريق مالتهم، تسمع أخبار أن سيارة ملغومة انفجرت أو لغوم انفجر، أو مكان قريب من الجامعة مالتهم أو من المدرسة، فهذه كلها ضغوطات نفسية تخليك يعني أي تصرف فمن تطلع من بيتك إلى أن ترجع له بالك مشغول وتحسب لهواية أشياء، وبالتالي تعبك.
في كل يوم تجوب شوارع بغداد مئات الألوف من السيارات القديمة والحديثة، ومن بين هذا العدد هناك سيارة واحدة على الأقل يقودها شخص يرغب في الانتحار، مدفوعا بدوافع سياسية ودينية أو حتى مادية. تلك السيارة التي يقودها الانتحاري تكون معبأة بالموت المتحفز لحصد أرواح مجموعة من عاثري الحظ الأبرياء الذين قادتهم مقاديرهم للتواجد في أمكنة استهوت ذلك الانتحاري بتنفيذ رغبته عندها. والحصيلة المزيدة من الضحايا الذين يروحون نتيجة تلك العمليات. العمليات الانتحارية التي اتخذت من السيارات وسيلة لتنفيذها لم يألفها المجتمع العراقي من قبل. أما عن كيفية تعاطي المجتمع العراقي مع هذه الثقافة التي تتخذ من التفخيخ أسلوبا لها، فذلك ما نحاول أن نستقصيه من بعض العراقيين.
والله هذول حشاك ساقطين هذول، يعني هو عد نفسه يدخل الجنة ويتغدى ويا النبي ويتعشى ويا النبي، يعني احتقاده هذا. يعني أقدر أنا من نفسي أقدر أفجر نفسي خالي بلاش، وعلى من على يوم اللي راح يموت هذا اللي يفجر نفسه في سبيل يقتل 100 مسلم 200 مسلم، ها، ولو يقتل أمريكاني واحد لو ما يقتل.
من يسير في شوارع بغداد راجلا كان أم راكبا ليس بوسعه سوى أن يتملكه هاجس وقائي من احتمال تعرضه لحادث تفخيخ تتشظى معه كل أمانيه وهواجسه. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر ثقافة العنف الملغومة هذه بالتكوين النفسي للفرد العراقي، وكيف بدأ يتعاطى معها كسلوك وثقافة؟ هذا السؤال طرحناه على الأستاذ عبد الزهر زكي مدير تحرير صحيفة المدى.
تاريخيا وحتى في الظرف الراهن لم تتشكل في العراق ثقافة إرهاب. هناك في الواقع وقائع إرهابية، هناك أحداث إرهابية، لكن هذه الوقائع لم يتح لها أن تدخل في نسيج التفكير الاجتماعي العراقي، ولم يتح لها أن تتشكل بشكل عضوي في الثقافة العراقية وفي نمط التفكير والسلوك الاجتماعي العراقي. وما يجري تفكير إلى والتنظير إلى ثقافيا وفكريا للإرهاب نلاحظ أنه هو ثقافة وافدة، مثلما وقائع الإرهاب وافدة على المجتمع العراقي، فإن ثقافة الإرهاب أيضا وافدة على المجتمع العراقي، ولا يمكن لها أن تتجذر عضويا داخل النسيج الاجتماعي العراقي.
إن جاز لنا أن نسميها بثقافة التفخيخ الجديدة تلك، فإن المجتمع العراقي ينظر إليها بمزيد من السخط والإنكار، وإن وصف بأنه بوتقة تنصهر فيها جميع الثقافات.
طبعا المواطن العراقي حاليا تحت كابوس يعني هذه التفجيرات وهذه التفخيخات، ويعني تؤثر سواء في أداء اليومي أو في يعني وضع النفسي أو في تصرفاته وحتى في اتخاذ الموقف السياسي. التفخيخ وتأثيرات استهداف الجماهير واستهداف المدنيين، هذا يترك ظلاله على المناخ النفسي وقدرة على اتخاذ القرار والاندماج بالحياة السياسية. لكن أعتقد أن في كل الأحوال بزوال يعني ظرف الإرهاب وظرف التفخيخ ستتغير الكثير من الأمور، وتعود طبيعة المجتمع العراقي يعني طبيعة متسامحة وطبيعة حيوية باتجاه نظرتها للمستقبل وشعورها بالمسؤولية إزاء هذا المستقبل.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى أربيل، حيث افتتح في المجلس الوطني لإقليم كردستان اليوم مؤتمر خاص يستمر يومين مكرس لبحث موضوع الإبادة الجماعية وجرائم النظام السابق في العراق. التفاصيل في رسالة مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري.
عقد اليوم في أربيل المجلس الوطني لكردستان العراق مؤتمرا حول الإبادة الجماعية وجرائم النظام البائد في كردستان. وفي الجلسة الصباحية الأولى للمؤتمر ألقى الدكتور كمال فؤاد رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق كلمة أكد فيها أن البرلمان سيبحث في كافة المحاور المتعلقة بخرق حقوق الإنسان واعتداءات نظام البعث من يوم توليه السلطة في تموز عام 1968 وحتى سقوطه في 9 نيسان، مضيفا وبسبب كثرة هذه الاعتداءات لا نستطيع تعدادها بسهولة، لذا شكلنا عدة لجان وكل لجنة ستقدم تقريرا مفصلا إلى المؤتمر. بعدها ألقى الشيخ يحيى البرزنجي عضو اللجنة التحضيرية كلمة أوضح فيها أن لجان المؤتمر تتكون من لجنة الأنفال، لجنة ضحايا الأسلحة الكيميائية، ضحايا الفيليين، القبور الجماعية، حملات التطهير العرقي، ولجنة الحوادث المتفرقة وانتفاضة عام 1991. وأكد البرزنجي أن المؤتمر سيعمل على إيجاد آلية مناسبة لإيصال هذه الوثائق بشكل موحد من جميع أنحاء كردستان إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة رؤوس النظام العراقي السابق. وعبر بختيار أمين وزير حقوق الإنسان العراقي في كلمة ألقاها في المؤتمر عن استعداد وزارته لتقديم الدعم الكامل لبرلمان كردستان على إيصال هذه الوثائق إلى المحكمة، وأكد أيضا على ضرورة أن يطالب الكرد الحكومة العراقية بالاستعجال في محاكمة رؤوس النظام السابق. فيما تحدث غريغوري باو ممثل المحكمة المختصة بجرائم النظام السابق عن القبور الجماعية التي عثروا عليها في مناطق مختلفة من العراق، وقال نحن في حاجة إلى تعاون الجميع لفحص هذه القبور وإيصال نماذج منها إلى المحكمة، مضيفا أنه يجب الضغط على المجتمع الدولي ليتعاون معنا في هذا المجال. بعدها فتح باب الحوار أمام المشاركين في المؤتمر لتقديم آرائهم واقتراحاتهم. وللوقوف على أهمية هذا المؤتمر، صرح لإذاعتنا فرست أحمد سكرتير المجلس الوطني لكردستان العراق وقال:
مؤتمر المنعقد في بناء برلمان كردستان باعتقادنا له أهمية كبيرة، باعتبار أن كردستان قد تعرضت إلى كثير من الجرائم، وشعبها قد تعرض لإبادة جماعية، وقراها قد تعرضت إلى التدمير. والكل يعرف بأن أكثر من 4500 قرية قد تم تدميرها، وأن آلاف مؤلفة من أبناء الشعب الكردي من الأطفال كما بينت الوثائق والنساء والشيوخ والرجال قد تعرضوا للإبادة، وأن المقابر الجماعية شاهدة على ذلك، كما أن سياسة تغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة واقع لا يمكن إنكاره، وحيث أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت في كردستان، فمن الضروري أن تساعد المؤسسات الموجودة في كردستان، ومنها برلمان كردستان، المحكمة الخاصة، من حيث تهيئة المستمسكات والوثائق لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم المذكورة. وما المؤتمر هذا إلا خطوة في هذا السبيل من أجل تهيئة الوثائق والوسائل اللازمة لإثبات الجرائم ولتسهيل محاكمة المجرمين الذين تسببوا في هذه الكوارث بالنسبة لشعب كردستان وشعب العراق عامة.
هذا وسيستمر المؤتمر لمدة يومين، وقد خصصت الجلسات الأخرى لمناقشة الملفات التي عادتها اللجنة التحضيرية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
حمد يا حمود يا أبو خزايل، حمد يا حمود يا أبو خزايل، وخدودك اللالات يا يابا شنه المشاعل، وخدودك اللالات يا بابا شنه
يا حمود.
بعد أن أمضينا الدقائق الماضية مع فاصل غنائي ننتقل بكم إلى طوكيو مستمعي الأعزاء، حيث افتتح اليوم الاجتماع الرابع للدول المانحة للعراق بمشاركة ممثلي 55 دولة. الزميل أياد الجيلاني في براغ عد هذا التقرير حول الاجتماع.
استهلت اليابان اليوم الأربعاء مؤتمرا دوليا تستضيفه بشأن إعادة إعمار العراق بدعوة المانحين إلى الإيفاء بتعهداتهم للمساعدة في عملية إعمار البلاد التي عرقلتها أعمال العنف والمقاومة. ويضم المؤتمر الذي يستمر يومين في طوكيو مسؤولين من نحو 55 منظمة ودولة، بينها بعض من عارضوا الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق، وذلك لمتابعة ما تم التوصل إليه العام الماضي في مدريد حين تعهد فيه المانحون بتقديم نحو 14 مليار دولار. ويقول العراق إنه قد يهوي في غمار الفوضى ما لم يتم صرف الأموال سريعا. وتحرص الولايات المتحدة مدفوعة بارتفاع عدد ضحاياها وبطء وتيرة الإعمار في العراق على الحصول على دعم دولي في الشأن العراقي الذي يمثل قضية محورية في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية الياباني نوبوتاكا ماتشيمورو قوله أمام الحاضرين:
أود أن أدعو تلك الدول التي قدمت تعهدات في مدريد أن تفي بها بأسرع ما يمكن، وأن يشارك مانحون جدد في التمويل.
وكان الوزير الياباني يشير إلى صندوق أنشأته الأمم المتحدة والبنك الدولي يبلغ إجمالي ما تجمع فيه مليار دولار فقط، ويأتي نحو نصف المبلغ من اليابان. وقال الوزير: إضافة إلى ذلك أود أن أطالب كل الدول بأن تشترك في جهود معاونة ثنائية ليتم بشكل مضطرد تنفيذ مشروعاتهم. وشدد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في الجلسة على أهمية موقف الدول المانحة بقوله:
نحن نقترب من إجراء انتخاباتنا في مطلع العام المقبل، وستتميز هذه الفترة أي فترة الثلاثة أشهر المتبقية بأهمية بالغة، إذ من المهم أن يدرك الشعب العراقي المؤمن بالديمقراطية ويتفهم ويرى مدى جدية المجتمع الدولي في مساعدتنا على التغلب على ما ورثناه من تركات الماضي.
Overcome the legacies of the past. وبين المشاركين في مؤتمر الدول المانحة في طوكيو فرنسا وألمانيا وروسيا الذين عارضوا جميعا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وانتقدوا سياساتها في العراق بعد الحرب. وقال مسؤول ياباني طلب عدم نشر اسمه إن ألمانيا وفرنسا وروسيا من غير المحتمل أن يقدموا أي تعهدات، ولكن الاتحاد الأوروبي وإيران قد يعلنان عن بعض التعهدات الجديدة. وشدد نائب رئيس الوزراء العراقي بقوله
أتمنى أنكم ستعتبرون دعمكم لنا باعتباره استثمارا وليس صدقة، فهو استثمار ليس فقط في مستقبل العراق بل في مستقبل المنطقة وحتى في مستقبل العالم والاقتصاد العالمي.
ومن المنتظر أن يقدم وفد عراقي يرأسه وزير التخطيط مهدي الحافظ قائمة تضم 300 مشروع قيمتها 34 مليار دولار، بينها مشروعات بنية تحتية وبرامج للوظائف والتدريب. ولم يصرف من 14 مليار التي تم التعهد بها العام الماضي في مدريد سوى بضع مئات الملايين أنفقت أساسا في شراء مستلزمات المدارس والمساعدة في تدريب موظفي الحكومة في الخارج.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى مراسلينا في خارج العراق. المحلل الاستراتيجي لصحيفة هارس الإسرائيلية يعتبر أن سياسة التمويه والتحايل التي اتبعها صدام حسين على صعيد أسلحة الدمار الشامل كانت موجهة إلى إيران. مراسل إذاعة العراق الحر في القدس كرم نشي ومزيد من التفاصيل عما ورد في الصحيفة الإسرائيلية.
الاستنتاجات الاستخباراتية المنبثقة عن التقرير المشترك لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ووزارة الدفاع البنتاغون، والذي يغطي عمليات التحري والمسح لوفد الخبراء الأمريكيين في مجالات أسلحة الدمار الشامل، والتي استغرقت 18 شهرا وتضمنت عمليات تفتيش واستجواب لشخصيات سياسية وعسكرية تنتمي إلى النظام المخلوع في العراق. هذه الاستنتاجات تشير إلى سياسة تحايل دقيقة اتبعها صدام حسين فيما يتعلق بتجميع وإنتاج أسلحة الدمار الشامل. هذه الاستنتاجات جاءت في مقال تحليلي للمحرر الاستراتيجي لصحيفة هاريتس اليومية الإسرائيلية المستقلة، والذي يرى أن سياسة التحايل لصدام حسين أي التظاهر بحيازة أسلحة دمار شامل وفي نفس الوقت العمل على تحقيق هذا التظاهر، هذه السياسة التي أوقعت العديد من وكالات الاستخبارات في العالم في أخطاء. ويقول الكاتب أن صدام حسين اكتشف النوايا الإيرانية للحصول على أسلحة الدمار الشامل وخاصة في المجال النووي العام 1987 في خضم الحرب الإيرانية العراقية، حيث أوعز إلى من أوعز بالإسراع في خطة الحصول على الخبرات والأجهزة والمواد التي تدخل في إطار السلاح النووي. إلا أنه في نفس الوقت بدأ في اتباع سياسة التمويه والتظاهر بحيازة أسلحة الدمار الشامل لردع النوايا الإيرانية تجاه العراق، بالإضافة إلى استعمال السلاح الكيماوي ضد القوات الإيرانية المتفوقة كما وأحيانا نوعا. وعلى هذا الأساس تكونت فكرة اجتياح الكويت العام 1991 وإطلاق صواريخ سكاد نحو إسرائيل، إلى جانب الإسراع في تجميع المزيد من السلاح الكيماوي والجرثومي. وفي هذه المرحلة يقول الكاتب إن لصدام حسين كانت خطط مبيتة لاجتياح الأراضي السعودية بعد الكويت. والاستنتاج الآخر في التقرير الأمريكي حسب ما جاء في مقال صحيفة هارتس هو أن تدمير المفاعل النووي العراقي عسيراك العام 1981 من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لم يوقف خطط التسلح النووي لصدام حسين، الذي اعتبر أن الخطر الإيراني في هذا المجال هو الأهم كما يقول الكاتب. كرم نشي ذات العراق الحر القدس.
ومن القدس إلى موسكو، حيث تتطلع روسيا إلى تعاون عسكري مع العراق بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد. لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذا التعاون بحاجة إلى قرار سياسي خاص. التفاصيل في رسالة ميخائيل ألندرينكو من العاصمة الروسية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف قد غادر إلى رومانيا في وقت سابق من اليوم. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المكتب الصحفي للوزارة الروسية أن إيفانوف سيلتقي نظيرته الفرنسية ميشيل أليوماري وأمين عام حلف الناتو ياب دي هوب سخيفر اليوم، وسيحضر لقاء غير رسمي مع وزراء الدفاع الدول الأعضاء في الحلف غدا. المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أشار إلى أن المشاركين في اللقاء سيناقشون سبلا لتعزيز التعاون بين روسيا والناتو في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيبحثون الوضع في أفغانستان والعراق وغيرهما من القضايا الدولية الملحة. من المعروف أن التعاون العسكري بين موسكو وبغداد كان مزدهرا في العهد السوفيتي، وتسعى موسكو حاليا نحو تجديد هذا التعاون، وانفتحت أمام موسكو آفاق جديدة في هذا المجال. ولكن مصدرا مطلعا في شركة روس أوبرون إكسبورت، وهي مؤسسة حكومية كبيرة روسية تتولى مهام الوساطة في تصدير كافة أنواع الأسلحة إلى الخارج، قال إن شركته لن تبدأ بإرسال أسلحة روسية إلى العراق إلا بعد إصدار قرار سياسي خاص بهذا الشأن. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
ومن موسكو إلى الكويت، حيث تعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية دراسة حول إمكانات التعرف على رفات الجنود العراقيين الذين قتلوا في الأراضي الكويتية أثناء حرب عاصفة الصحراء عام 1991، وبعد أن تلقت طلبا من الحكومة العراقية لمساعدتها في هذا الأمر. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
شرعت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في إعداد دراسة لجهة معرفة مدى إمكانية الكشف أولا، ومن ثم التعرف على رفات الجنود العراقيين الذين لقوا حتفهم داخل الأراضي الكويتية خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991. وأشارت مصادر أمنية كويتية أنه بالإمكان إجراء فحوصات الحمض النووي DNA الخاص برفات الجنود العراقيين إذا ما تم العثور على تلك الرفات، والتي قالت المصادر أنه من الصعوبة حصرها ومعرفة أماكن وجودها، إضافة إلى التكاليف المالية الباهظة لإنجاز هذه المهمة. كما لفتت المصادر إلى ضرورة أخذ عينات وراثية من جميع أهالي وأقارب القتلى العراقيين، الأمر الذي سيعقد المهمة. وكانت السلطات الكويتية قد تلقت طلبا من الحكومة العراقية المؤقتة عن إمكانية مساعدتها في الكشف عن هويات القتلى العراقيين من أجل إعادة رفاتهم لدفنها في العراق. يذكر أن عدد القتلى من الجنود العراقيين خلال حرب تحرير الكويت يتجاوز عشرات الآلاف. تفحمت جثث أغلبهم في منطقة المطلع شمال الكويت على الطريق المؤدي إلى العراق، عندما تعرض الجيش العراقي خلال انسحابه لقصف جوي مروع من قبل سلاح الجو الأمريكي أدى إلى تدميره بالكامل. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
عيونك عتاب وفي قلبي جواب،
عيونك عتا وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتا من بعد الغياب جايني بعتا ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى هجر لو ونت جروحي شكر من غرامك يا بعد روحي نيران الهجر لو ونت جروحي لو أذكر ملامك وحرق بروحي لو أذكر ملامك وحرق بروحي خاين ما نسيت وياي اشحكي
خاين ما نسيت وياي اشحكي
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى والون وقليبي حرقت وأيست منا شذك عغال النح والون وقليبي حرقت وأيست منا لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى خاين ما نسيت وياي اشحكي
خاين ما نسيت وياي اشحكي
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى شبك عرض قل لي يا بعد عيني من يمي تمر وما تحاكي أتأمل وصالك وانت ناسي أتأمل وصالك وانت ناسي خاين ما نسيت وياي اشحكي
خاين ما نسيت وياي اشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عتا وبقلبي جواب بعيونك عتا وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتا من بعد الغياب جايني بعتا ما انسى بعد هيهات ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
مستمعينا الاعزاء والان حان موعد لقائنا الاسبوعي مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي
إذاعة العراق الحر من براغ التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. ونسلط فيها الأضواء على أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية، وذلك عبر مقابلة مع الكاتب والمحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، كما نستمع إلى متابعة من بغداد عن أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن والمواد الغذائية الرئيسية وحركة تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تقرير صوتي من عمان عن محادثات وزيري التخطيط العراقي والأردني التي أعلن في أثرها موعد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين البلدين. تحليل أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية. في حديث خاص للتقرير الاقتصادي، اعتبر الكاتب والمحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي أن قلق الدول المستهلكة من عدم وجود كميات إضافية من المعروض النفطي هو من الأسباب الرئيسية المؤثرة في ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تستمر في تسجيل مستويات قياسية تجاوزت 53 دولارا للبرميل. وفي إشارته إلى الإمدادات النفطية العراقية، ذكر أنها لا تشكل سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار بعدما اقتربت صادرات العراق من نحو 2 مليون برميل نفط يوميا. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجريتها مع الكاتب والمحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، في الأيام الماضية استمرت الأسعار في الارتفاع، سواء فيما يتعلق بالخام الأمريكي الخفيف أو خام القياس برنت في بورصتي نيويورك ولندن. وآخر الأخبار يعني أن السعر تجاوز 53 دولارا. وفي نفس الوقت يعني نسمع تصريحات تكاد تكون يومية من مسؤولين في دول الخليج، وآخرهم اليوم تصريحات من وزير النفط السعودي ووزير النفط الكويتي وأيضا الإماراتي، بأنه يعني دولهم تضخ بما يكفي أو أكثر من الكافي لتهدئة الأسعار. فما هو تحليلك لهذا الموضوع؟
المشكلة هي تكمن، ما هي ان الدول المنتجة للنفط ما هي قاعدة تزود وتزيد انتاجها، بالعكس يعني دول اوبك كلها بما فيه العراق، دول المنظمة قاعدة تنتج اليوم 30 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، ومع ذلك الاسعار ابدا لم تستقر ولم تنخفض وتزداد. يعني كل ما انت شنلاحظ كل ما مسؤول نفطي يصرح بان البلاد على استعداد لزياده الانتاج نشوف الاسعار ترتفع، يعني ما تنخفض، لان هناك خوف من عدم وجود كميات اضافيه. يعني المشكله ماكو كميات اضافيه، وان وجدت كميات اضافيه او طاقات انتاجيه فائضه لدى دول اوبك، هذه الطاقات أو هذه الكميات المتواجدة ما بين 1 مليون إلى 1.5 مليون برميل في اليوم، هذه الكميات ليست صالحة وليست مرغوبة في الأسواق النفطية في الوقت الحاضر. الأسواق النفطية في الوقت الحاضر بحاجة إلى النفط الخفيف أو يسمونه السويت أو النفط الحلو، اللي هو يكون الكثافة مالته فوق 36 درجة، وفي نفس الوقت نسبة الكبريت النسبة تكون قليلة جدا أو متدنية.
أستاذ كامل، هل تتحدث هنا عن حصرا عن النفوط الخليجية؟
لا، الدول الخليج لا، لديها حوالي 40% من هالنفوط الخفيفة، ولكن أكثر الكميات المتواجدة في الدول النفطية الخليجية هي ما من مثل النفط الثقيل إلى النفط المتوسط، سواء في الكويت، سواء في المملكة العربية السعودية، سواء في العراق، يعني عندهم نفوط مختلفة، لكن المتوسط أو الثقيل هو الأكثر من الخفيف. يعني يمكن الإمارات عندها نفوط من النفط الخفيف، ولكن هذا ما قاعد يسد احتياجات العالم. وهو المشكلة شنو صارت حتى سبب ارتفاع الأسعار اللي حدث الحين حوالي 53 دولار البرميل واحد للنفط الخام الأمريكي، هو نتيجة تخوف وخوف من أنه يصير في إضراب عمال في كل من نيجيريا وفي كل من النرويج. في نيجيريا بالذات هي عندها لديها، وكذلك النرويج عندهم نفوط خام من النوع الخفيف.
طيب ممكن نعود إلى السؤال حول الإمدادات العراقية. يعني أشرت إلى ما يحدث من إضرابات في نيجيريا والنرويج وإلى عوامل أخرى، هل تعتقد أن من بين هذه العوامل التي تؤثر في ارتفاع الأسعار الإمدادات العراقية؟
العامل العراقي أو ما هو عامل يعني قياسي كبير، يعني أنت عندك مؤثرات كبيرة يعني وايد. أنت عندك أول شيء الطلب العالمي في تزايد، يعني حتى لو العراق مثلا ينتج ويزيد انتاجه، اعتقد كميات كبيره من انتاج العراق يكون من نوع المتوسط والثقيل.
استاذ كامل الحرمي، طبعا انا ايضا اقصد يعني عامل الامني، عامل التخوف من عدم الاستقرار، يعني من مناطق يعني تواجه مشكلات امنيه وما الى ذلك. يعني نعلم في السابق ان مثل هذا العامل النفسي ايضا يؤثر على ارتفاع الاسعار.
بكل تأكيد، شوف احنا كنا في السابق نتكلم ولا ما زلنا نتكلم عن عنصر او عامل الخوف، هذا موجود في ان المشاكل المتواجدة في الشرق الاوسط او الاضرابات العمالية او العاصير، هذه كلها حوادث طبعا وعوامل تؤدي الى نوع من ارتفاع في اسعار النفط، ولكن هذه اسباب مثل ما قلت لك يعني ما هي اساسية ورئيسية. السبب الرئيسي السبب الأساسي والرئيسي هو عدم وجود طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام.
أستاذ كامل الحرمي، بالنظر إلى كل هذه التحليلات الوافية، هل من سبيل إلى تهدئة الأسعار وما هي توقعاتك؟ يعني هل سنشهد ارتفاعا مستمرا في الأسعار أم أنها ستعود إلى الانخفاض من جديد؟
أصلا من دول نفطية، يعني هل الارتفاعات يعني الأسعار ارتفعت بحوالي أكثر من 65% من بداية العام الحالي، ويعني هذا راح يأثر يعني في المدى البعيد على النمو الاقتصادي وعلى الاقتصادات العالم بأجمعه. ولكن في نفس الوقت أنا توقعت شنو هي، إن أكيد إذا فعلا مرينا فترة شتاء وفترة شتاء قارس وبرد، أكيد الأسعار راح تتجاوز الحدود $53 وتوصل $55.
المحلل النفطي كامل الحرمي، شكرا جزيلا.
الله يعطيكم العافية.
أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن والمواد الغذائية. في بغداد توقع أحد الصيارف أن تحافظ أسعار صرف العملات الأجنبية على استقرارها أثناء شهر رمضان المبارك. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
إبراهيم علي صاحب محل صيرفة في بغداد ذكر لنا سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، البيع 1465، الشراء 1460.
مع قدوم شهر رمضان هل تتوقع أنه سوف يرتفع سعر صرف الدولار أمام العملات العراقية؟
ما أتوقع يصعد سعر السوق، أتوقع يستقر يعني يبقى على حاله، ما بي أي تأثير بالنسبة لرمضان وغير رمضان، ما يأثر. بنك المركزي هو اللي مسيطر عليه، جاي يضخ كميات اللي يحتاج لها السوق.
هذا وقد بلغ معدل أسعار صرف العملات في بغداد لهذا الأسبوع: اليورو سعر البيع 1720، سعر الشراء 1705، الجنيه الاسترليني 2630 سعر البيع، الشراء 2620، الدينار الأردني بيع 2056، شراء 2040، دينار كويتي بيع 4880 دينار، شراء 4840، درهم إماراتي سعر البيع 396، شراء 393، الليرة السورية سعر البيع 27.9، شراء 27.5. وقد بلغت أسعار الذهب للمثقال الواحد والذي يعادل 5 غرامات ذهب عيار 24 سعر البيع للمثقال 100,000 دينار، شراء 95,000 دينار، في حين بلغ سعر البيع للمثقال الفضة 1750 دينار وسعر الشراء 1500 دينار. وقد بلغت أسعار المواد الغذائية لهذا الأسبوع: سكر كيس زنة 50 كيلوغرام 22,000 دينار، طحين صفر عراقي كيس زنة 50 كيلوغرام 24,000 دينار، رز أمريكي كيس زنة 50 كيلوغرام 18,000 دينار، ورز عنبر كيس زنة 50 كيلوغرام 42,000 دينار، كيلو لحم غنم 6,500 دينار، كيلو لحم بقري 6,000 دينار، كيلو لحم دجاج 1650 دينار، وأخيرا بلغ سعر طبقة البيض 2400 دينار. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث تحدث إلى التقرير الاقتصادي طالب الطباطبائي رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية عن حركة السوق في جلسة يوم الأحد الماضي.
فكرة موجزة عن الشركات التي بيعت أسهمها والشركات التي سوف يكتتب عليها المساهمون.
وفي الوقت الحاضر هي شركة الأثاث المنزلي في الموصل، فيها فضلة، والفضلة تباع بسعر دينار وهو سعر مغري جدا، يدفع بالناس إلى بيع أسهمهم في السوق والاتجاه إلى الاكتتاب بها. وكذلك سيتم اكتتاب بأسهم التمور، سعرها الاسمي مغري للغاية دينار، بينما هي في واقع الحال سعرها الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، 7 أو 6 دنانير. ومعظم الشركات تراجعت، لا أستطيع أن أسمي لك شركات تدنت أسعارها، ولكني أقول لك أن عددا كبيرا من الشركات تراجعت أسعارها.
مشاريع عراقية أردنية مشتركة. أعلن رسميا في عمان أن اللجنة العليا المشتركة بين العراق والأردن ستعقد أول اجتماع لها في 23 تشرين المقبل للبحث في مشاريع مشتركة، بينها إقامة منطقة حرة على الحدود العراقية الأردنية وتأهيل خطوط النقل بين البلدين. وقد تم الاتفاق على البحث في هذه المشاريع أثناء المحادثات التي أجراها أخيرا وزير التخطيط العراقي مع نظيره الأردني. مراسلنا في عمان حازم بيضين وافانا بالتقرير الصوتي التالي.
قررت الحكومتان الأردنية والعراقية عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة في 3 من الشهر المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث سيتم عرض 4 مشروعات أساسية على اللجنة كلفتها 1078 مليون دولار، سيتم مناشدة الدول المانحة للمساهمة فيها. والمشروعات المقترحة تشمل تأهيل مركز الحدود الأردني مع العراق وإنشاء منطقة حرة بمساحة 10 ملايين متر مربع عند الحدود الأردنية العراقية، وتأهيل خطوط النقل بين البلدين، وتأهيل ميناء العقبة الأردني بما يمكنه من خدمة حركة الاستيراد العراقية. وفي أعقاب محادثات بين وزيري التخطيط الأردني باسم عوض الله والعراقي مهدي الحافظ، اتفق الجانبان على توحيد الجهود بهدف إعادة إعمار العراق وبناء شراكة دائمة بين البلدين لتحسين ودعم البنية التحتية في الأردن لخدمة الاقتصاد العراقي وجهود إعادة الإعمار. وقرر الأردن المشاركة في اجتماع الدول المانحة للعراق في طوكيو للإعلان عن استضافة الأردن للاجتماع 5 لهذه الدول في شهر آذار المقبل، ولحث الدول المانحة على تقديم المساعدة للحكومة العراقية وإعفاء العراق من ديونه بهدف تحسين مستوى معيشة العراقيين. وقال الدكتور عوض الله أن الأردن يسعى لعلاقة استراتيجية وثيقة مع العراق لخدمة شعبه ونشر الأمن فيه وإعادة إعماره. ومن جانبه أكد الدكتور مهدي الحافظ تثبيت إطار استراتيجي للتعاون بين البلدين وتوثيق علاقاتهما السياسية والاقتصادية، خاصة وأن العراق يعول كثيرا على الأردن بصفته المدخل للمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالتزامات الدول المانحة، أكد وزير التخطيط العراقي أن الكونغرس الأمريكي وافق على أكثر من 18 مليار دولار كمنحة للعراق، أنجز منها حوالي 1 مليار، وجرى الالتزام بمشروعات تصل كلفتها إلى حوالي 7 مليارات. وقال إن اليابان التزمت ب5 مليارات، منها 1.5 مليار كمنحة والباقي كقروض ميسرة، كما أن بريطانيا التزمت ب1 مليار دولار، بينما التزم الاتحاد الأوروبي بحوالي 230 مليون دولار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.